بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بدأنا بسورة الطور، وعرفنا أن من أبرز مقاصدها تحقيق وقوع العذاب على المكذبين، وفي المقابل الله تعالى ذكر فيها آيات كثيرة في نعيم المتقين. وتقدم معنا أن الله تعالى أقسم في هذه السورة بآيات عظيمة تدل على وضوح الأمر، فلا حجة لمن كفر وكذب، فإذا جاءه العذاب فلا يأتيه العذاب إلا بعد إقامة الحجة عليه وزوال الشبهة. وتقدم معنا الحديث عن أول هذه السورة: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقفنا عند هذه الآية، ثم تأمل كيف بيّن الله تعالى شيئا من أهوال هذا اليوم الذي يقع فيه العذاب: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. متى يقع هذا العذاب؟ وكيف تكون أهوال هذا اليوم عند وقوع العذاب؟ قال الله تعالى: يوم تمور السماء مورا، يعني تدور دورانا كما قال مجاهد. وكلمة مورا تدل على الاضطراب والسرعة، يقال مارت الناقة في سيرها، يعني إذا سارت سيرا سريعا واضطربت. وهكذا السماء، هذه السماء المحكمة الثابتة، تبدأ تتحرك وتدور وتضطرب كالزلزال الذي يكون في الأرض كأنه زلزال في السماء، هكذا تضطرب وتتردد وتدور ثم تتشقق، كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت. قال: يوم تمور السماء مورا. وهذا المشهد لا شك فيه تهويل للعذاب وتهويل لهذا اليوم. وفي المقابل: وتسير الجبال سيرا، هذه الجبال الراسية الثابتة تسير سيرا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لأنها تصبح هباء منثورا. قال: وتسير الجبال سيرا، كما قال الله تعالى: وإذا الجبال سيرت، أزيلت عن أماكنها وأصبحت مهيلا، هكذا تسير في جو السماء. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في آيات الله فيكذبون، مثل الذي يمشي في المخاضة، مخاضة الماء يعني بركة الماء يمشي فيها لا يدري أين يضع قدمه، ممكن يضع قدمه في مكان ليس فيه صخرة فيغرق فيها. وهكذا هم يخوضون بلا برهان ولا دليل، هذا إشارة إلى أنهم يقولون في دينهم بالباطل بلا دليل ولا برهان. ثم أيضا حال كونهم ماذا؟ يلعبون، يعني أخذوا دين الله تعالى هزوا، يستهزئون بآيات الله ويلعبون. وهذا أيضا إشارة إلى الشهوات والملذات، فيلعبون في هذه الدنيا ولا يخافون. وهذا الوصف لهم مقابل لوصف المتقين الذين يخافون عذاب الله، السورة كما عرفنا سورة تحقق وقوع العذاب، فالمسلم أمام هذا المقصد تحقيق وقوع العذاب يكون في خوف لازم في حياته، ودائما يسأل الله تعالى أن يقيه العذاب. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند نومه، وهكذا يستجير من النار. فهؤلاء في المقابل يخوضون في خوض، هذا يدل على التمكن من هذا الخوض بالباطل، مع كونهم يلعبون ولا يخافون. الذين هم في خوض يلعبون، ثم ذكرهم بعاقبة أمرهم، لأن الله توعدهم بالويل، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، كشف عن هذا الويل والعذاب يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدع هو الدفع بشدة، فيدفعون في النار بقوة، يؤخذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ثم هكذا يدفعون في النار بقوة والعياذ بالله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم، تقول لهم ملائكة النار خزنة النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. انظر إلى تحقيق وقوع العذاب، ثم تأمل، زاد الأمر توكيدا وتحقيقا، يقولون لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا الذي ترون أمامكم الآن، ترون النار أمامكم، هذا سحر؟ خيال؟ طبعا لا، هم الآن في الحياة الأخروية، وبعثهم الله تعالى ويرون هذه الأهوال بأعينهم، ولهذا قال أم أنتم لا تبصرون؟ طبعا هم يبصرون هذا العذاب. فهذا كما ترى فيه تحقيق وقوع العذاب، لم كانوا يقولون عن هذا القرآن أنه سحر، أنه خيال، أنه كذب، فالله يقول لهم أفسحر هذا، هذا الذي أنذركم به القرآن، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا تهكم بهم، سخرية بهم. اصلوها، ويقال صليت الشاة في النار، يعني إذا شويت الشاة حتى لان لحمها، أصبح لحمها لين، وهكذا والعياذ بالله، وشو هكذا يدخلون النار وحتى تلين لحومهم وتحرق أجسادهم، ويخرج منها الصديد و يعني الدم والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الأمر سواء، من يطيق أن يصبر على هذا العذاب؟ إذا كان أهون أهل النار عذابا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، تخيل يغلي الدماغ مثل ما يغلي الماء الحار، هذا أهون أهل النار عذابا، فكيف بأشدهم عذابا؟ إذن فاصبروا، ولا أحد يستطيع أن يصبر على هذا العذاب. أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ولا يظلم ربك أحدا. ثم في المقابل ذكر الله تعالى نعيم المتقين في مقابل عذاب المكذبين، إن المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، كيف؟ بفعل الطاعات وترك المحرمات، هذا المتقي الذي يخاف الله، الذي يراقب الله حيثما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت، في كل مكان، في سرك، في علانيتك، في عملك، في صلاتك، في بيتك، مع أهلك، في كل مكان تتقي الله، تبتعد عن الحرام. إن المتقين في جنات ونعيم، وتأمل كيف قال نعيم، هذا في مقابل العذاب، حتى ما قال هنا وعيون كما قال في الذاريات، كما عرفنا هناك قال عيون، هذا يتناسب مع الرزق، لكن هنا قال نعيم، وكلمة نعيم تدل على يعني النعومة واللين والرقة، كما قال ثوب ناعم يعني لين ورقيق، وهكذا في جنات ونعيم بعيد عن العذاب. قال فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فاكهين يعني متلذذين بما آتاهم ربهم من نعيم الجنة، وهذا يشمل نعيم القلب ونعيم البدن، يتلذذون. لأن كلمة فكهة في اللغة تدل على اللذة وطيب الشيء ولطفه، ولهذا تسمى الفاكهة فاكهة لحلاوتها ولطف مذاقها، ليست مثل اللحم الدسم، لا، فاكهة تشعر بحلاوتها ولينها ولطفها. فاكهين متلذذين بلطف بما آتاهم ربهم. ثم تأمل كيف أكد على دفع العذاب عنهم: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم الذي رباهم وأحسن إليهم عذاب الجحيم، لأن السورة كما عرفنا فيها تحقيق وقوع العذاب على المكذبين، فناسب أن يؤكد هذا الأمر في نعيم المتقين، وأن هذا من فضل الله عليهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. نسأل الله أن يقينا عذاب الجحيم. قال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذا من صور النعيم في الجنة والتلذذ والتفكه. كلوا واشربوا، لكن قال هنيئا، لأن الإنسان يأكل ويشرب في الدنيا لكن ما يتهنأ بأكل وشرب، ممكن يأكل يزيد عند السكري، يمرض، يأكل ما يوالم هذا الطعام يصاب بألم في معدته، يأكل أو يشرب ففي النهاية يذهب إلى دورة المياه ويقضي حاجته. لكن الأكل والشرب الهنيء يعني الذي ليس فيه تنغيص وآلام وكدر. ولهذا جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سأغلب محمد في الخصومة، سأخصمه. قال: ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم. قال: الذي يأكل ويشرب لابد أن يذهب إلى الغائط، وأنت تزعم أن الجنة ليس فيها أذى، كيف الجنة ليس فيها أذى وهؤلاء يأكلون ويشربون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن حاجة أحدهم مسك، حاجة أحدهم مسك يفيض على جلده فيضمر بطنه. هذا الطعام والشراب في جسم الإنسان في الدنيا يتحول إلى غائط وأذى ويخرج من بطنه، لكن في الجنة يتحول، يحوله الله تعالى إلى طيب مسك يفيض على جلده فيذهب الطعام والشراب من بطنه. وهذا معنى هنيئا. قال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. نعم، الفضل لله أولا وآخرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم عمله، يعني عملك لن يدخلك الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالرحمة والفضل من الله أولا وآخرا. لكن ليس معنى هذا الإنسان لا يعمل، لا، العمل سبب لدخول الجنة، لكن الله هو الذي وفقك، هو الذي أعانك، هو الذي شرح صدرك للعمل الصالح، فتحمد الله وتستعين بالله وتعلم أن الفضل لله وأنت تعمل بقدر استطاعتك. فالعمل سبب في دخول الجنة وليس عوضا أو ثمنا لها، لأن نعمة الله تعالى وفضل الله تعالى أعظم. قال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذا غاية في النعيم، متكئين، والاتكاء هذه جلسة المترفه المتنعم، متكئين على سرر مصفوفة، وكما قال الله في الآية الأخرى: متقابلين، سرر متقابلين لا يتدابرون ولا يتقاطعون، مصفوفة، مصفوفة في الجنة. والله أعلم كيف يكون صف هذه السرر، لا شك أنه في أحسن نظام. أنت عندما ترى بعض المجالس كيف صفت فيها الكراسي مثلا بطريقة جميلة أو منظمة تستغرب من هذا، فكيف
والله تعالى يذكر أن هذا من نعيم الجنة، سرر مصفوفة. قال وزوجناهم بحور عين، بهذا يعني يكمل الأنس. قال وزوجناهم بحور عين، نساء أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت، يعني على أهل الأرض، اطلعت على أهل الأرض، قال لا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها، يعني خمارها حجابها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه المرأة في الجنة، زوجتك أو من الحور العين. تخيل فقط لو أنها اطلعت علينا الآن لا امتلأ ما بين السماوات والأرض ريحا طيبة، ولا أضاءت ما بينهما. الله أكبر. قال وزوجهم بحور عين، وهذا الوصف كثيرا ما يقع في القرآن، حور عين. كلمة حورة تدل على النقاء والصفاء، ذلك الخبز الحوارة هو الخبز المرقق الذي أزيلت النخالة من الشعير أو القمح فيكون خبزا صافيا أبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في حياته قط خبزا مرققا، الحوارة صلى الله عليه وسلم. فهكذا المرأة في الجنة تكون كما جاء في تفسير الآية حور، يعني شدة بياض العين مع شدة سوادها، وهذا أجمل ما يكون، مع يعني بياض بدنها وصفائه. حور عين، عين يعني واسعة العيون، وهذا من الجمال في المرأة كما هو معلوم. فاختار من البدن أفضل أجزاء البدن وهو الوجه، واختار من الوجه أفضل يعني أعضاء وهي العين، ووصفهما بأحسن وصف. كأن هذا فيه إشارة لما يقول لك حور عين، يعني أجمل شيء فيها بهذه الصفة التي هي الغاية في الجمال، فما ظنك بباقي بدنها. قال وزوجناهم بحور عين. ثم تأمل في هذه السورة كما عرفنا، يعني في مقابل تحقيق وقوع العذاب هنا تجد تكميل النعيم لأهل الجنة، ولا يكمل الأنس ولا يرتاح قلب المؤمن إلا إذا رأى أولاده في الجنة، رأى أهله في الجنة. فقال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، جمعناهم فيتآنسون، وما ألتناهم من عملهم من شيء. لما ذكر الفضل، فضل الله على الأبناء فألحقهم بالآباء، هذا من فضل الله. ذكر عدله، قال وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. قول الله تعالى هنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ما المقصود بالذرية؟ هل الأولاد الكبار أو الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ؟ قولان للمفسرين، لكن الصحيح أن الآية تشمل الكبار والصغار. طبعا الكبار يطلق عليهم ذرية كما قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان، من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام أو إبراهيم. فالذرية تطلق على الكبار كما تطلق على الصغار، فالآية ليس فيها دلالة على الصغار فقط لقول ذرية، لا. والذي يدل على أن المراد أو الكبار يدخلون قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذن هذا الاتباع من الذرية، فالذرية هنا يعملون، والإيمان قول وعمل واعتقاد. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا يدل على أنهم كانوا بالغين وكانوا يؤمنون ويعملون، لكن قصرت أعمالهم فلم يكونوا في درجة آبائهم. كان الوالد صالحا مؤمنا تقيا، لكن الابن كان مقصرا، فهل الوالد ما يرى ولده في الجنة؟ لا، الله تعالى يلحق الذي درجته أنزل يلحقه بمن هو أعلى فيجتمعون، وإذا كان العكس الله تعالى يلحق من هو في أدنى درجة ممن هو أعلى منه يلحقه به يرفعه إليه. فقال واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة فجمعناهم فيتآنسون ويتمتعون. طيب إذا قلنا الآية تشمل الصغار نقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني هذا إيمان حكمي، الصغير إذا مات وهو بين أبوين مسلمين مؤمنين يحكم له بأنه من المسلمين، وإن لم يبلغ واتبعتهم ذرية بإيمان. ولذلك في قراءة أبي عمرو وأتبعناهم ذريتهم أو ذرياتهم أيضا في قراءة أخرى وأتبعناهم، يعني جعل هذا الإتباع من الله وحده. هذا إذا قلنا أن المعنى الكبار فهذا في إشارة إلى فضل الله، وإذا قلنا الصغار هذه قراءة واضحة في الصغار وأتبعناهم ذرياتهم أو أتبعناهم نعم ذرياتهم بإيمان، يعني الله هو الذي أتبع هذه الذرية بسبب، هنا الإيمان سيكون للآباء بسبب إيمان الآباء فيجمعهم ألحقنا بهم ذريتهم. طبعا هو المعنى إذا قلنا الصغار لا إشكال فيه، لأن الصغير ما عمل شيئا في الدنيا، مات قبل البلوغ، ما كتب له إلا الحسنات تكتب له من فضل الله تعالى، لكن ما عليه سيئات، فالله يلحقه بدرجة آبائه. طبعا في الجنة الصغير يكون عمره والله أعلم 33، أهل الجنة يكونون في سن واحدة والله أعلم، لكن والله أعلم سيكون في منزلة والده. لكن بالنسبة للكبار هنا إشكال، قد يقول قال طيب الكبير هو قصر في عمله فكيف يلحق بدرجة والده؟ إذا كان هكذا سيكون أهل الجنة كلهم في درجة واحدة، لأن الصحابة كانوا في الدرجة الأولى، أولادهم سيكونون يلحقون بهم، طيب أولاد أولادهم يلحقون بهم، أولاد أولاد أولادهم يلحقون بهم، وهكذا إلى قيام الساعة. نقول لا، هذا الإلحاق والله أعلم نوعان، هناك إلحاق كلي وهو الذي يكون للصغار ما عملوا، لكن إلحاق الكبار يكون ليس دائما، وإنما هذا الإلحاق المقصود منه المؤانسة، فيتحقق المقصود أنه يرفع إلى درجة والده ويجتمع بأمه وأبيه، ثم بعد ذلك كل يذهب إلى منزله في الجنة، لأن الناس درجات وكل يذهب إلى منزلته. فهذا يحل الإشكال الذي حصل بين كثير من المفسرين، وهذا يرجح الكبار وهذا يرجح الصغار، ولكن الله أعلم الآية تجمع الأمرين ولا إشكال في هذا التفسير ولا في هذا التفسير والله أعلم. قال طبعا وإذا كان الله تعالى يلحق المؤمنين بالأنبياء، يعني يرفعهم إلى درجة الأنبياء، يرون النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نرى الأنبياء ونجالسهم في الجنة، نجالس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. طبعا هذا لا يكون على سبيل الدوام، يعني من كانت منزلته أنزل منهم ليس في الفردوس سيرتفع إليهم ويجمعهم الله يجمعهم جميعا ويتآنسون، ثم كل يذهب إلى درجته وليس في قلبه حسد وليس في قلبه حزن أنه أنقص، لأنه يجد أكمل نعيم في الجنة مهما كانت درجته. وإذا كان الله تعالى يجمع أهل الجنة كلهم في سوق الجنة ويتجلى لهم الرب جل وعلا، فكيف لا يلحق يعني الأولاد بآبائهم أو العكس؟ فإذن وقال واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني بالنسبة للكبار إذا قلنا التفسير للكبار أيضا، لأن في الغالب الآباء هم الذين يلقنون أولادهم الإيمان والأعمال الصالحة، فذكر هذه الحالة أنهم اتبعوهم يعني بهذا الإيمان، بسبب هذا الإيمان، فالله يلحقهم بآبائهم. هذا من فضل الله تعالى على أهل الجنة، ومن فضل الآباء على الأبناء. وكذلك قد يكون الإبن له فضل على والده، كما جاء في الحديث إن الله تعالى لا يرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، يعني أنا ما أستاهل هذه الدرجة، فيقال له باستغفار ولدك لك، ولدك كان يستغفر لك. فهذا من فضل الأبناء على الآباء. وكما جاء في الحديث من تعلم القرآن وعمل به قال ألبس، يعني تاجا من نور، وألبس والدي حل، نعم ألبس والدا حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقال فيقولون بما كسينا هذا، بما كسينا هذا، تعجبون ما عندنا الأعمال التي نفوز بهذا النعيم في الجنة. فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، هذا من فضل الأبناء على الآباء. إذن قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ثم ذكر عدله وما ألتناهم من عملهم من شيء، الله ما نقص هذا من عمله. يعني هل الله لما رفع الأبناء إلى الآباء والأمهات أنقص من عمل الآباء والأمهات شيئا؟ لا، وإنما رفع هذا إلى هذا، وهذا فضل من الله تعالى. ثم كما عرفنا كل يذهب إلى درجته، ولهذا قال الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. رهين يعني محبوس، مثل الرهن عندما مثلا يعني مثلا تشتري شيئا وما عندك سداد، تشتريه بالدين، فيقول لك صاحب الدين أنا لا أضمنك أنت ستسدد هذا الدين، اجعل رهن حتى أضمن حقي. فمثلا تقول له هذه الساعة رهن، إذا أنا ما سددت الدين أنت تبيع الساعة وتأخذ حقك، هذا رهن، فيكون محبوسا عند صاحب الدين. فالرهن كلمة تدل على الحبس. فقال كل امرئ بما كسب رهين، محبوس بسبب عمله. وهكذا المقصود هنا كل امرئ بما كسب رهين، يعني من أهل النار محبوسون. وتأمل كيف حبسوا عن أهليهم، الذين آمنوا دخلوا الجنة، والذين كفروا من أهليهم دخلوا النار، حبسوا في النار. ذكر فضله، ثم ذكر عدله، ثم ذكر أيضا عدله، لكن لمن يعني وقع في العذاب، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فإذن قال كل امرئ بما كسب رهين، إذن خلص نفسك من هذا الحبس في نار جهنم، خلص نفسك من الرهن الآن بالعمل الصالح، بالتوبة إلى الله قبل أن يأتيك الموت، فتكون مرتهن بسيئاتك، مرتهن محبوس بالمعاصي التي فعلتها في الدنيا. فتوب إلى الله واتق الله حتى تكون من أهل الجنة، حتى تخلص نفسك من هذا الرهن وهذا الحبس، وتجتمع بأهلك وآبائك وأولادك في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. طبعا الآيات أيضا لا تزال يعني في نعيم أهل الجنة، لكن ستأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، ونجمعنا بأهلينا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم في الجنة. نسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.